المسألة الثانية ألا وهي في مسائل أمر الأضحية، فمن كان عارفا لها فالحمد لله فليزداد، ومن كان لا يعرف فيزداد أيضا علم. الأصل في هذا الباب هو حديث أم سلمة، وهذا الحديث رواه الجماعة من حديث أم سلمة، وسنذكره إن شاء الله، وسنذكر فيه عدة مسائل، وإن كان هناك أسئلة في هذا الباب فنتكلم فيه. حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل العشر من ذي الحجة، وفي رواية: إذا دخل هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ، وفي رواية: فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية: فلا يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا. الحديث هذا سنتعرض فيه لعدة مسائل. المسألة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر. المسألة الأولى في هذا أن في أيام العشر فضائل، وهذا ثابت في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، وهذا الحديث يثبت صفة المحبة لله تبارك وتعالى من مثل هذه الأيام. قال: ولا الجهاد، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء. وهنا هل يصح صيام هذه الأيام، أي الأيام العشر من ذي الحجة؟ هذه مسألة. الصحيح نعم، لدليلين اثنين. الدليل الأول الحديث ابن عباس الذي ذكرناه، وفيه العمل الصالح، فقال العلماء: ومنه الصيام، فالصيام من الأعمال الصالحة ويندرج فيها. والدليل الثاني في أمر الصيام هو الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، من حديث هنيدة عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة، كان يصوم التسع من ذي الحجة. وهذا الحديث ذكرته لك في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فإن قال قائل: إن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صام النبي عليه الصلاة والسلام العشر قط، أي العشر من ذي الحجة قط، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. فالجواب عن ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول أن القاعدة الأصولية أن من علم حج على من لم يعلم، وحديث هنيدة فيه علم، وأما عائشة فليس فيه علم. إذن يقدم القاعدة هذه، ألا وهي: من علم حج على من لم يعلم. هذا أولا. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها حينما قالت: ما صام النبي عليه الصلاة والسلام العشر قط، فصدقت، لأن اليوم العاشر هو يوم النحر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما صام العاشر، لأن العاشر هو يوم النحر، ولا يصام يوم العيد باتفاق، مفهوم هذا؟ فتريد أن تبين أن العاشر هذا لا يصام، كما بينت عائشة رضي الله عنها أن أيام التشريق لا يصام إلا لمن لم يجد الهدي فقط في الحج، يعني من لم يجد الهدي في الحج له أن يصوم أيام التشريق، اليوم الثاني والثالث والرابع عشر. وهذا الحديث رواه البخاري والنسائي من حديث عبد الله بن عمر، وكذا من حديث عائشة قال: لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، مفهوم؟ إذن عائشة رضي الله عنها ما أرادت العشر، إنما أرادت يوم العاشر لا يصام. إذن هذا يوافق حديث هنيدة الذي سنن أبي داود. البيان الثالث أن عائشة رضي الله عنها ما أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشر كلها، أن اليوم التاسع هو يوم عرفة، أن يوم التاسع هو يوم عرفة، فكيف تقول عائشة ما صام النبي عليه الصلاة والسلام العشر وأرادت منها اليوم التاسع؟ واليوم التاسع هذا الحديث حديث أبي قتادة فيه يوم عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين فضله وحث على صيامه. مفهوم هذا الكلام؟ إذن عائشة رضي الله عنها ما أرادت العشر أي كلهم، إنما أرادت أن اليوم العاشر هذا إيه؟ لا يدخل في هذا الباب، وإنما قلنا إنما أرادت بذلك جمعا ما بين إيه؟ ما بين فعله عليه، ما بين قوله عليه الصلاة والسلام في صيام عرفة، وبين فعله عليه الصلاة والسلام في حديث هنيدة أنه صام التسع من ذي الحجة، وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض. فهذه المسألة الأولى من الأعمال الصالحة في العشر ذي الحجة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر من ذي الحجة. هذه المسألة الثانية، أن من العمل الصالح في العشر هو التكبير، والتكبير فيه خلاف بين أهل العلم، هل يكبر في العشرة أيام في العشرة أيام من ذي الحجة وكذا أيام التشريق، أم يبدأ التكبير من عند يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف في هذه المسألة لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن أهل العلم من قال هذه الأيام هي العشر كلها، ومنهم من قال أنه يبدأ التكبير من يوم عرفة. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر المسألة ولم يرجح فيها. المسألة الثالثة، لو قلنا بأن الاستحباب في التكبير هو ابتداء من يوم عرفة، فمتى يبدأ التكبير من يوم عرفة؟ هل من الظهر؟ هذا قول. هل من عصر يوم عرفة؟ هذا قول. ولكن الصحيح في هذا هو ما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وإسناده صحيح، أنه كان يبدأ بالتكبير من غداة يوم عرفة، من غداة يوم عرفة، الغداة يعني من بعد الفجر، من بعد الفجر يبدأ بالتكبير. المسألة الرابعة في هذا في أمر التكبير، هل يكبر الناس جماعة أم يكبرون فرادى؟ هل يكبرون كل واحد على حدة أم يكبرون جماعة بصوت واحد؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب الجمهور على الجواز بالتكبير بصوت واحد جميعا، وهذا هو الراجح على ما سأذكر. القول الثاني وهو ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو ما ذهب إليه الشيخ النبازي. القول الثالث أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في شرحه على صحيح البخاري وكما أيضا في شرحه على صحيح مسلم عند حديث أم عطية الذي سيذكره، قال ولا يعنف ولا يشدد على أحد من القولين، فمن فعل هذا فقد أحسن ومن فعل هذا فقد أحسن لما سأذكره لك. ولكن الشيخ كأنه مال إلى قول الشيخ الألباني، كأنه مال إلى هذا، ولكن مع ميله إلى هذا القول قال ولا يشدد في إيه؟ في كلا الأمرين. احتج الجمهور الذين أجازوا التكبير بصوت جماعي، احتجوا أولا بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أم عطية قالت أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج إلى المصلى، أي مصلى العيد، وأمر أصحاب الخدور والحيض أن يخرجن إلى المصلى وليشهدن أمر المسلمين وليكن الحيض في آخر الصفوف حتى لا يفصل بين المصليات. قالت وكنا نكبر بتكبيرهم، أي الناس يكبرون ونحن إيه؟ نكبر بتكبيرهم، أي النسوة. الشاهد هنا الخلاف في حرف الباء، هل الباء هنا باء السببية أم باء المصاحبة؟ لو قلت بأنها باء السببية إذن وكنا نكبر بسبب تكبيرهم، أي لما يكبروا نكبر، إذن هنا ليس فيه اجتماع، فلما يكبروا نكبر، يكبرون نكبر، إذن ما كان فيه هنا إيه؟ اجتماع على صوت واحد. مفهوم هذا الكلام؟ لأنها باء السببية، والسببية أنت فعلت فأنا فعلت على فعلك. مفهوم هذا؟ فأنت كنت سببا لي في هذا الفعل، إذن أنا ما وافقتك على الفعل، هذه تسمى باء السببية. أما إذا كانت الباء باء المصاحبة، باء المصاحبة بمعنى مع، يعني تشيل حرف الباء كده وتحط إيه؟ مع، مفهوم هذا الكلام؟ والباء السببية تشيلها كده وتحط كلمة بسبب، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فبما نقضهم إيه؟ ميثاقهم، يعني بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم، مفهوم هذا الكلام؟ وقد تأتي باء المصاحبة بمعنى مع، وقد تأتي الباء بمعنى التضعيف، وقد تأتي الباء لها عدة معان، مفهوم هذا؟ الباء هنا في حديث أم عطية للسببية أم للمصاحبة؟ الشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح البخاري ذكر كلا القولين ولم يرجح شيء، ولكن لما جاء عندي صحيح مسلم الشيخ قال هذا الكلام، قال: ومن قال بهذا القول، يعني على الاجتماع على صوت واحد في التكبير، فقد أحسن، ومن قال بهذا القول أي بعدم الاجتماع فلا حرج ولا يعنف أحدهم الآخر. لكن احنا عايزين نعرف الباء هنا باء السببية ولا باء المصاحبة. في رواية مسلم حديث أم عطية قالت: وكنا نكبر مع تكبيرهم. يبقى حديث البخاري مجمل، الباء في عند البخاري ايه؟ مجملة، واضح هذا؟ لكن مجملة هل هي باء السببية أم باء المصاحبة؟ في رواية مسلم بين لنا الباء المراد فكانت باء الايه؟ باء المصاحبة. ده كلام لا يمتري فيه أحد، أن أم عطية رضي الله عنها قالت ايه؟ قالت: وكنا نكبر مع تكبيرهم، واضح هذا؟ الدليل الثاني في الحديث الذي رواه البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هل الباء هنا للسببية أم للمصاحبة؟ يبينه لك حديث أم عطية، واضح؟ فإذا جاء حديث بباء التكبير، هل باء السببية أو باء المصاحبة؟ مع أن الصحابة كما رواه البخاري معلقا وكما في مصنف ابن أبي شيبة يبينه لك حديث أم عطية أنهم كانوا يكبرون إيه؟ مع هذه، مع المصاحبة، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، الدليل الثالث وهو الحديث الذي رواه البخاري أيضا من حديث أنس قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر 4 في المدينة، وصلى العصر في ذي الحليفة 2، وكانوا يصرخون بالتكبير جميعا، وكانوا يصرخون بالتكبير جميعا. لو كان الصراخ بالتكبير جميعا بمعنى أن كل على حدة، يعني يكبرون جميعا ولكن كل على حدة، لما قال جميعا، وإنما كان يقول يصرخون بها كدوي النحل. انظر إلى ابن عباس لما ذهب إلى الخوارج قال: فسمعت قرآنا كدوي النحل. دوي النحل أي يتتابع الأصوات، يعني مختلفين. شوف مثلا الجماعة الأطفال اللي بيقرأوا في المسجد، ها كل واحد إيه؟ ما يجي مثلا يسمع، بتسمع أصوات مختلفة لكن لا تسمع صوتا واحدا، ده اسمه دوي النحل. هكذا صوت خلف صوت خلف صوت خلف صوت، لا يجتمعون إيه؟ على شيء واحد، مفهوم؟ فيسمى دوي النحل، لا يكون جميعا. وإن قلت بأنها مجملة يحمل هذا المجمل الذي لا يعلم مراده من ذاته، وإنما يحتاج إلى دليل خارج يبينه، هذا هو تعريف المجمل، يحمل على المبين الذي في حديث أم عطية. ما معنى المبين في علم الأصول؟ المبين في علم الأصول هو الذي يخرج الكلام من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، هذا معنى كلمة المبين عند علماء الأصول، هو الذي يخرج الكلام من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. فأنا أريد أن أعرف هل الباء هنا السببية أم الباء هنا للمصاحبة. عندك الدليل الرابع، وهذا الحديث رواه الإمام البغوي في شرح السنة وصححه على ذلك شعيب الأرناؤوط، وذكره الإمام البخاري تعليقا في كتابه وجزم به. وإذا جزم البخاري في كتابه بمعلقات فإنما تكون صحيحة عنده، إذا جزم البخاري بمعلق وقال مثلا قال فلان كذا، فالبخاري تأخذ منه أمران: تأخذ منه رأيه الفقهي وتأخذ منه صحة المعلق هذا. يعني مثلا إذا قال البخاري وسئل الحسن، أي الحسن البصري، إذا أطلق كلمة الحسن فإنما يراد بها الحسن البصري، وسئل الحسن عن الصلاة خلف المبتدع فقال الحسن صلي وعليه بدعته، صلي إيه؟ وعليه بدعته. إذن يؤخذ من هذا الأثر أمران. الأمر الأول رأي الفقه للبخاري، إذن البخاري رأي الفقه إيه؟ الجواز، وهذا كما ذكرنا مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية المالك ورواية لأحمد ومذهب أبي محمد ابن حزم. ويؤخذ منها الرأي الأمر الثاني أنه صحيح عند البخاري، لأنه قال وقال الحسن. إذا جزم البخاري بكلام معلق عنده فإنما هو صحيح إيه؟ صحيح عنده. مفهوم هذا؟ فالبخاري ذكر هذا الحديث الأثر بصيغة التعليق من حديث مروان، وكان في خلافة حمران مولى عثمان الذي هو صاحب حديث الوضوء لمن كان يحفظ عمدة الأحكام. مفهوم هذا؟ فكان خليفة آنذاك، وكان يصلي بالناس، وكان النساء يكبرن مع الرجال في المسجد. الشاهد هنا إيه؟ الشاهد هنا أن قولها، أن قول مروان هنا كان كنا النساء يكبرن مع الرجال خلف الرجال في المسجد، هذه الهيئة إمام خلفه رجال خلفهم نساء، ماذا تكون؟ ها؟ يكون جميعا في المسجد. وانظر إلى قول مروان مع الرجال، فهنا مع أتت للمصاحبة، واضح؟ وهذا كلام صريح جدا أنه كانوا جميعا. وصرح الشافعي في الأم، وهذا الأمر الخامس، بالتكبير، قال ويكبرون جماعة وفرادة، ويكبرون إيه؟ جماعة وفرادة. فبين الشافعي هنا أن الأمر قد يكون جماعي وقد يكون إيه؟ وقد يكون فرادة. مفهوم هذا الكلام؟ وقد يكون هذا المذهب في هذه المسألة قد لا يعرفه كثير من الناس، لكن هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهذا الذي عليه الأدلة. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله قال بخلافه، ولكن الشيخ الألباني والشيخ ابن باز علمانا عدم التقليد، والشيخ الألباني يرى حرمة التقليد، واضح؟ فهذه الأدلة تقضي بذلك. لأن ممكن تقول إن الشيخ الألباني رحمه الله هذه الأحاديث أي تكبير جميعا فيقول هذه تدخل فيها بدعة الصفة، يعني الأصل أنهم كانوا يكبرون جميعا، لكن أين الدليل على أن الصفة كانت ها بصوت واحد، والبدعة تنقسم إلى أصل وصفة، واضح؟ فلو قلت بأنه جميعا هذا احتجاج بالأصل، ولكن الصفة هل كانوا يكبرون بصوت واحد فيقضي على هذا حديث أم عطية وكنا يكبرنا مع ها مع الناس بتكبيرهم، فهذا يوضح كلمة مع أي للمصاحبة. واضح هذا الكلام؟ ذكرت لك تفصيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن بعض الناس يقول بأن الشيخ ابن عثيمين يقول أيضا بالبدعية مع الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمه الله، ولكن الشيخ ابن عثيمين مع بحثي لكلامه في هذا الباب لا أعلم كلاما له بالتبديع على الإطلاق، إنما يأتي بالكلام يفصل فيه، أو يأتي بالكلام كما ذكرت لك في صحيح مسلم فيقول ومن قال بهذا فلا يعنف عليه، ومن قال بهذا فلا يعنف عليه. لماذا؟ لأن الباء تقتضي السببية أو تقتضي المصاحبة، وقد بينت أم عطية في رواية مسلم أنها اقتضت ماذا؟ اقتضت المصاحبة. مفهوم هذا الكلام؟ المسألة السادسة في هذا أن التكبير إنما يكون على الإطلاق، لا يخصص ويقيد بأدبار الصلوات، فإنما يكون في أدبار الصلوات، وإنما يكون في السوق، وإنما يكون في الطرقات، وإنما يكون في بيتك، يكون على الإطلاق. فمن قيد التكبير بأدبار الصلوات فقط وقع في البدعة، هذه البدعة الأولى. ومن قيد التكبير بثلاث تكبيرات فقد وقع في البدعة أيضا، لأن التقييد بثلاث تكبيرات ليس عليه ثمة دليل، وتقييد الذكر المطلق بدعة، تقييد الذكر المطلق بدعة لا يصح. فلا يصح أن بعض الناس في أدبار الصلوات يكبرون إيه؟ ثلاث تكبيرات فقط، هذا غير صحيح. إنما يعلم الناس ويبين لهم. فبعض الناس إنما يبدع الإطلاق، وبعض الناس إنما يجيز هكذا في أدبار الصلوات ثلاث تكبيرات. والأصل في هذا والصحيح في هذا التفصيل، لا يقال بهذا ولا يقال بهذا. والتفصيل في ذلك أن التكبير يجوز سواء كان جماعي سواء كان فرادى، وإنما لا يصح تقييد أدبار الصلوات فقط، ولا يصح التكييد بثلاث تكبيرات فقط. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر من ذي الحجة. هل من أحد عنده سؤال فيما مضى في أمر التكبيرات وفي أمر الأيام؟ ها؟ الأدلة على ما هو؟ الذين قالوا بتقييد ليس عندهم دليل، لذا قلنا أنها بدعة. ولكن قرأت للشافعي في الأم أنه قال بهذا، يقول بجواز ثلاث تكبيرات، لكن كلام الشافعي ليس بحجة، فالحجة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فليس عندهم دليل. ها؟ يكبرون ايه؟ ما هو انت لو قلت مثلا بتكبير الامام، اي بسبب تكبير الامام فيكبرون، فعندك الحديث الذي رواه البخاري معلقا ان ابن عمر وابا هريره وابن عباس كانوا يخرجان الى السوق فيكبرون ويصرخون بالتكبير، فيسمعهم الناس فيكبرون بتكبيرهم. هذا لا حرج فيه. تفضل. أيضا المسألة السادسة في صيغة التكبير، وردت عدة صيغ عن الصحابة ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا مرفوعا فيه بيان لصيغة التكبير. ورد أثر ابن مسعود رضي الله عنه، ورد عن ابن عباس، ورد عن سلمان. أما صيغة ابن مسعود وهي الأغلب التي يقولها كثير من الناس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وورد عن ابن عباس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا. وورد عن سلمان فارسي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. إذن هذه صيغ عدة للصحابة ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يقتصر على هذه الصيغ التي وردت عن الصحابة. فمن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، فهذا فعله ابن عباس ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا فعلها سلمان ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. الصيغة التي تعرفونها وعليها أكثر الناس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، وفي رواية ولله الحمد كثيرة. هذه أيضا رواية. إذن يقتصر على هذه الروايات التي عند الصحابة. أما التي يحدث كثير من الناس يفعلونها: هزم الأحزاب وحده، ولا إله، هذه الصيغة الطويلة جدا، هذه لم ترد عن أحد من الصحابة. مفهوم؟ والأصول إذا لم يوجد مثلا في الكتاب أو السنة فعندنا بيان الصحابة: واذكروا الله في أيام معدودات. ما هو الذكر؟ فالصحابة يبين لنا ما هو الذكر. إذا الصحابة بينوا هذه الصيغ، إذا يقتصر على هذه الصيغ. نأتي المسألة السابعة في يوم عرفة. كثير من الناس يأتي في يوم عرفة ويفعل يوم اسمه إفطار جماعي، وهذا الإفطار الجماعي إذا كان وفاقا لا شيء فيه، إذا كان قصدا فهي بدعة. إذا كان وفاقا يعني اتفقوا بغير قصد، واضح أن فلان مثلا يأتي مثلا ويفطر عندنا، فلان مثلا الجار سيأتي عندنا ويفطر مثلا، لكن ما لم يتخذ هذا سنة وعادة أن في يوم عرفة لابد من إيه؟ من إفطار جماعي يتخذونه سنة. فإذا فعلوا ذلك فقد أفتى الشيخ الفوزان بالبدعية، بما يسمى بالإفطار الجماعي في يوم عرفة، حتى سموها بالإفطار الجماعي. عندنا في المسجد الفلاني عندنا إفطار جماعي، تعالوا يا جماعة. عندنا مش عارف عند الشيخ الفلاني إفطار جماعي، مفهوم؟ ويدعو الناس إلى هذا. هذا كمثل قيام الليل، إذا فعل وفاقا لا شيء في ذلك، وإذا فعل قصدا فهي بدعة كما في غير رمضان، مفهوم هذا الكلام؟ المسألة الثامنة في هذا الباب أنه يصبح يوم العيد، فعليك أن تكبر. فإذا وصلت إلى مصلى العيد فعليك أيضا أن تكبر. ومن سننه عليه الصلاة والسلام أنه كان يمضي من طريق ويذهب ويرجع من طريق، فإذا وصلت إلى المصلى فلك أن تصلي ولك أن تجلس. فمن قال بالمنع عن الصلاة فهو مذهب مالك، وكذا مذهب أحمد، وخالف في ذلك الشافعي وأبو محمد ابن حزم، وثابت عن كثير من الصحابة منهم جابر ومنهم أبو هريرة، ثبت عنهم أنهم كانوا يذهبان إلى المصلى فيبدأون به يبدأوا بالصلاة. والشافعي وأبو محمد ابن حزم يبينان أن المصلى له حكم المسجد، وهذا عند الحنابلة أن المصلى له حكم، بل ينصون هذا في المتون أن المصلى له حكم المسجد. والشيخ ابن عثيمين ينص على أن المصلى له حكم المسجد، رجع هذا في الشرح الممتع. والشيخ ابن عثيمين يرجح قول الشافعي وقول ابن حزم أنك إذا وصلت إلى المصلى فلك أن تصلي، لأنه مسجد، وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو أنك وصلت بعد الضحى فلك أن تصلي ركعتين الضحى. فإن قال قائل إن الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو سعيد وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى المصلى ولا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها، فهذا دليل للشوكاني. على الشوكاني احتج بهذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي، إذن لا يصلي. فأجاب ابن حزم، قال ابن حزم وكذا الشيخ ابن عثيمين أجاب بهذا أيضا في الشرح الممتع، بأن النبي عليه الصلاة والسلام إمام ينتظر ولا ينتظر، كمثل صلاة الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع الستار ويصعد على المنبر، فهل من قائل بأنني إذا ذهبت قبل الجمعة لا أصلي؟ هي مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع الستار ويصعد المنبر غير أن يصلي قبلها، واضح؟ وأما إذا ذهبت إلى المصلى أنت يوم الجمعة فلك أن تصلي قبلها، قبل أن يأتي الإمام، واضح هذا؟ كما في حديث ابن عمر وهو مشهور. أما قول أبو سعيد الخدري فما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام قبلها ولا بعدها، أما قبلها فذكرنا كلام الشيخ بأنه إمام ينتظر ولا ينتظر. وعندنا نصوص أخرى ببيان جواز إذا دخل أحدكم المسجد والمصلى له حكم المسجد، ببيان جواز صلاة الضحى واستحبابها كما فعل عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العيد ركعتين، هذا في غير رواية أبي سعيد الخدري، مفهوم؟ لأن رأيت كثيرا من الناس يشدد في هذا كثيرا جدا، بل إني ذهبت إلى مصلى كان الرجل واحد قاعد مخصوص ماسك الميكروفون، وأي واحد يجي قاعد ينبر كده على الناس اللي داخل، أي واحد يجي يقول له بالميكروفون كده والسماعات قد كده، اقعد يا شيخ اقعد يا شيخ ما تصليش، ما حدش يصلي يا اخواننا ما حدش. طب ليه؟ لماذا هذا الأمر؟ ممكن إذا ذكرت المسألة أذكر أقوال المسألة فيها، ولكن الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهله، كل ما تجهله تكون إيه؟ عدوا له. ولكن العلم يفتح الآفاق، واضح هذا الكلام؟ فبعد أن صليت، هب أن إنسان صلى، وهذه المسألة التاسعة، هب أن إنسان نام ولم يصلي، أي لم يصلي العيد، هل يصلي ركعتين أم يصلي أربع أم يصلي العيد كما هي، كما كان يصليها في صلاة العيد؟ فأنس رضي الله عنه يصليها كما يصلوها في العيد، وثبت عن ابن مسعود أنه من ترك صلاة العيد فليصلي ركعتين. إذن اختلف الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. فلو كنا صلاة العيد مثلا فريضة كما يقول أبو حنيفة وهي رواية عند الحنابلة، ومن قال بأنها فريضة، إذن من نام عن صلاة النكرة في سياق الشرط اللي هي من تفيد العموم، يبقى من نام عن أي صلاة فليصليها، الضمير عائد على الصلاة المتروكة، إذن سيصلي العيد كما كان يصليها، قال فليصليها، الهاء دي عائدة على من؟ على صلاة العيد إذا سيصليها كما هي، واضح؟ فليصليها كما كما كان يصليها. طيب، هب أن هذا الرجل الذي معذرة، وعندك أيضا القاعدة أن القضاء أداء، أي أن الصلاة التي تقضى تقضى كما كنت تؤديها. القضاء أداء، يعني أنت مثلا لو نمت عن صلاة الفجر وما صليت الفجر، وقمت مثلا في العاشرة صباحا وصلاة النهار صمتا سرا، هل تصلي العشاء الفجر سرا؟ لا، ستقضيها، ولكن تقضيها كما كنت تؤديها. الأداء أي الصلاة في وقتها، القضاء أي الصلاة بعد وقتها، فتقضيها كما كنت تؤديها. فالقضاء إيه؟ أداء، كما فعل عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين أنه صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر في غزوة الخندق، صلى الظهر والعصر بعد غروب الشمس. لماذا؟ لما حصر النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الخندق، واضح؟ فهذه عدة مسائل، ونذكر إن شاء الله بقية المسائل من الحديث بعد الصلاة.
الحمد لله رب العالمين. ففي صدد قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أم سلمة، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر من ذي الحجة، وذكرنا 9 مسائل أو 10 مسائل لا أذكر. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: وأراد أحدكم أن يضحي. أراد أحدكم، هذا احتج به الجمهور على أن الأضحية سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليست بفريضة. وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وأبو محمد ابن حزم، وذكر أبو محمد ابن حزم أنه إجماع الصحابة، أن الصحابة أجمعوا على هذا. وذهب أبو حنيفة والليث إلى أن الأضحية واجبة على الأعيان، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مرجحه الشيخ ابن عثيمين أيضا منح شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أنها واجبة على من كان له سعة، أي على القادر، أما غير القادر فليست واجبة عليه. فتحصل عندنا 3 أقوال لأهل العلم في هذا. فليس ابن سعد يقول بأنها واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان، فاحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه أخرى. فالشاهد هنا فليذبح، هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، فليذبح. ولكن الجمهور قالوا بأن فليذبح هنا يصرف الوجوب أراد أحدكم، فجعل الأمر منوط بإرادتك أنت، واضح؟ كمثل مثلا العقيقة، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سئل عليه الصلاة والسلام عن العقيقة فقال: إن الله لا يحب العقوق. وده دليل على أن الأصل في الكلام على ظاهره، هو بيسألوه عن العقيق بيقول إن الله لا يحب العقوق. طب هو إحنا بنسأل عن العقوق ولا عن العقيقة؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الكلام على إيه؟ بيّن أن الأخذ الكلام يكون على ظاهره. فقالوا: ما على هذا نسأل يا رسول الله، إنما نسأل عن العقيق. إذن صرفوا الكلام من الظاهر إلى إيه؟ إلى معنى آخر، واضح؟ فقال: من أحب أن ينسك عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، واضح؟ من أحب، إذن هذا دليل على أن العقيقة إيه؟ مستحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أناطها بإيه؟ بأنك إذا أردت بذلك. مفهوم هذا الكلام؟ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ويجوز أيضا عن الغلام شاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين بكبشين. مفهوم هذا؟ وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك.
الشاهد هنا أن قوله عليه الصلاة والسلام وأراد أحدكم أن يضحي، إذن يصرف هذا الأمر إلى الاستحباب. احتجوا أيضا القائلين بالوجوب بقوله تعالى فصل لربك وانحر، وانحر أي هذا فعل أمر، ولكن الصحيح في هذا فصل لربك أي فصل مخلصا له العبادة، وانحر أيضا مخلصا له العبادة. فكما أنك تصلي ربك لربك وانحر أيضا لربك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منك. هذه سورة الحج، مفهوم هذا الكلام؟ فالجمهور مالك والشافعي وأحمد بن حزم صرفوا إيه الأوامر هذه، الأمر الأول الذي في حديث فليذبح مكانه أخرى، إلى الاستحباب لقوله عليه الصلاة والسلام وأراد أحدكم أن يضحي، وهذا ما فهمه الصحابة. فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان خشية أن يظن الناس أنها واجبة، وكذا جابر كذا ابن مسعود كان يقول إني لموسر للأضحية وأتركها خشية أن يظن الناس أنها حتما، أي أنها إيه أنها واجبة. وقال ابن حزم وهذا لا يعلم له مخالف من الصحابة، وادعى بهذا إيه الإجماع للصحابة، ولا يعلم حقا مخالف للصحابة في هذا. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها قادر، أنها واجبة على القادر، واحتج بحديث ابن ماجه وحديث أبو ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له سعة ولم يضحي، وفي رواية من كان له مال ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا، هذه صيغة زجر، وصيغ الزجر عند علماء الأصول تقتضي التحريم، يعني يحرم عليه إذا كان قادرا أن يضحي ولم يضحي يكون إيه؟ يكون آثما. ولكن الإمام العلم الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل بيّن أن هذا الحديث إنما لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو موقوف على أبي ذر، لا يصح الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ الألباني رحمه الله عليه قال بأن هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذن اختلف أهل العلم في هذا. والشيخ ابن عثيمين حينما كنت أسمع له رحمه الله لقاء الباب المفتوح، فسئل الشيخ عن إذا ضعف إمام من الأئمة السابقين حديثا وصححه أئمة من الأئمة اللاحقين، فقال إنما الأئمة السابقون إنما هم أعلم وأوسع في الاطلاع، فإنما يقدم قولهم. والإمام الدارقطني ده بابه باب العلل ده بتاعه هو ده، يعني وكأنه حكر عليه الإمام الدارقطني ده بابه، كل من يعرف الدارقطني ويقرأ له ترجمته ويعرف كلام الأئمة فيه يعرف إن ده باب الدارقطني في العلل، مفهوم هذا؟ فالدارقطني بيقول بأن هذا الحديث إيه موقوف على أبي ذر ولا يصح الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كنا بأن الحديث هذا موقوف على أبي ذر ويساعده هذا ما أجمع عليه الصحابة الذي الإجماع الذي ذكره محمد بن حزم وما كان عليه أبو بكر وعمر الذي قال فيهما النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر وجابر وابن مسعود ولا يعلم مخالف من الصحابة، يساعده هذا لأن الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، واضح الهدى الوحي كتاب وسنة، ثم قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأول من يسمى المؤمنين هم الصحابة رضوان الله عليهم. فالصحابة أيضا مصدر من مصادر التلقي، يبين لنا يجلي لنا يوضح لنا الكتاب والسنة، يقوي مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد. ومن قال بأن الحديث موقوف على مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا له مذهب من شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى ما عليه الألباني وشيخ ابن عثيمين. فمسألة الوقف والرفع أمر اجتهادي بين الأئمة، فمن قال بالرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فله ذلك فأمر اجتهادي فهو مقلد فيه أئمة كبار، ومن قال أيضا بأنه موقوف فهذا قول مالك وحسبك به والشافعي وحسبك به وأحمد هو أحمد وابن حزم هو ابن حزم، مفهوم هذا الكلام؟ فكلا القولين قويان جدا. المسألة الثانية
في قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي. المسألة الثانية عشر في هذا الباب أن الأضحية لها شروط. الأضحية لها شروط، هناك شرطان متفق عليهما وهناك شرطان مختلف فيهما. هناك شرطان متفق عليهما، الشرط الأول أنه لا يصح الأضحية قبل الصلاة، لا تصح الأضحية قبل الصلاة، وهذا في الحديث الذي رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث البراء بن عازب قال كان لي خال اسمه أبو بردة نعم، قال فكان خالي أبو بردة قد ذبح قبل الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم يقدمه لأهل. شاة لحم أمر صدقة، لا يصح أضحية، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلم. إذن لا يصح الذبح الذبح قبل الصلاة، هذا لا يصح، كثير من الناس يفعل هذا، مفهوم هذا؟ فلا يصح الذبح قبل الصلاة، هذا بالإجماع، وإنما الأضحية إنما تكون بعد الصلاة. وهنا أيضا فيه مسألة أخرى، المسألة الثالثة عشر بأنه هل الذبح يقتصر على يوم النحر أم هل الذبح يمتد إلى آخر أيام التشريق، أم هل الذبح ينتهي بآخر شهر ذي الحجة. ثلاثة أقوال، فذهب الجمهور إلى أن أيام الذبح أول أيام النحر وثلاثة أيام التشريق، وهذا هو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال أيام التشريق أيام ذبح، أيام التشريق أيام ذبح. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. ابن حزم يقول بأن الذبح يمتد أيضا إلى آخر شهر ذي الحجة، إلى آخر شهر ذي الحجة، ولكن هذا الحديث يرد عليه، كل أيام التشريق ذبح، فقيد النبي عليه الصلاة والسلام الذبح بأيام بأيام التشريق، وإذا ذكر الحكم بوصف انتفى الوصف عما عداه، فالوصف في أيام التشريق فيخرج غير أيام التشريق فيهما. وهنا مسألة أيضا وهي المسألة الثالثة عشر، هل يصح الذبح ليلا؟ يعني هل يصح أن أذبح ليلا؟ الإمام مالك يقول لا ويكره الذبح ليلا، لا يصح، ولكن أيضا هذا الحديث يرد على مذهب المالكي، لأن قوله عليه الصلاة والسلام كل أيام التشريق ذبح يرد على من خصص ليلا من نهار، مفهوم هذا؟ طيب، المسألة الرابعة عشر في هذا الباب، ما زلنا في الشرط الأول، ننتقل إلى الشرط الثاني، ألا وهي سلامة العيوب، السلامة من العيوب. وهذا متفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع لا يجزئن في الأضاحي، أربع، قال العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، حسن كالساحة كده مش قادر تمشي، العرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة وفي رواية الكثيرة التي لا تنقي. الهزيلة أو الكثيرة بعض العلماء قال لك الهزيلة أي التي لا مخ لها، حسن مجنونة طق في دماغها أي حاجة تمشي كده، تمشي على ظهرها، تمشي على بطنها، أي حاجة وخلاص، فهم؟ دي إيه؟ هزيلة، أو الهزيلة الكثيرة اللي تمشي وتقوم وتقع، تقوم وتقع، مفهوم هذا؟ يعني كلما تقومها تقع، كلما تقومها تقع، فيحتاج إن هو بقى إما يشيلها إما كده يعني، مفهوم؟ دي الهزيلة إيه؟ التي لا تنقي، دي الهزيلة التي لا تستطيع أن تمشي يعني. لاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العوراء البين، المريضة البين، العرجاء البين، معنى ذلك إذا كانت عوراء ولكن ليس ببين جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد بالبين عورها.
كانت عرجاء ولكن لا يظهر عرجها إلا بقى لما تبين لي أنت، تقول له خد بالك دي فيها سنة عرج، يقول لك والله ما كنت واخد بالي. دي جائزة ولا لا؟ هذه جائزة. لكن عرجاء بين عرجها، أول ما تشوفها كده تحس إن إيه؟ عرجاء. مريضة بين مرضها، فإذا كانت مريضة غير بين مرضها هذه أيضا إيه؟ هذه تصح. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قيد الأمر بإيه؟ بالبين. إذا أربعة فقط، ويوافقها ما كان في مفهوم الموافقة، ما كان زائد على المعنى. يعني مثلا العوراء البين عوره، طب والعمية؟ من باب أولى، هذا مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة الذي هو عند علماء الأصول أن يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق به. إيه المسكوت عنه؟ عوراء. إيه المسكوت عنه؟ العمية. صحيح؟ لكن العمية حكم المسكوت عنه لكن يوافق الإيه؟ العور. مفهوم؟ مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم إيه؟ المنطوق به. لكن ده إيه؟ يعني مثلا إذا قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف، طب المسكوت عنه الضرب والشتم، لكن المسكوت عنه الضرب والشتم يوافق حكم المنطوق به الذي هو إيه؟ ولا تقل لهما أف. مفهوم هذا الكلام؟ لكن مثلا مقصورة فيها كسر في القرن تصح ولا لا؟ تصح. من قال لا تصح؟ مشقوقة في الأذن مثلا تصح أم لا؟ تصح. من قال لا تصح؟ لأنه ليس دليل بإيه؟ لا بالموافقة ولا بالمنصوص. مفهوم؟ أما حديث لا تصح الخرقاء، هذا لا يصح حديثا، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. لو قلت مكروهات إذن أنت ما حضرت معنا القواعد للشيخ ابن عثيمين، لأنه قال الكراهة حكم شرعي لابد له من دليل، فاكرين القاعدة ولا لا؟ فالكراهة حكم تكليفي، الأحكام التكليفية معروفة، الواجب المستحب المحرم المكروه المباح، فالكراهة حكم تكليفي، فما الدليل على هذا؟ واضح هذا الكلام؟ فالشرط الأول هو أمر الشرط الأول ذكرنا الذبح قبله، الصلاة لا يصح، وإنما الشرط أن يكون الذبح بعد الصلاة. الشرط الثاني وهذا متفق عليه، الشرط الثاني السلامة من العيوب. واضح هذا؟ السلامة من العيوب، وهذا شرط أيضا متفق عليه. الشرط الثالث أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وهذا شرط مختلف فيه، هل يقتصر في الأضحية على الإبل والبقر والغنم أم لا، أم يصح الأضحية بكل ذوات أربع أو بكل ما يذبح؟ مفهوم هذا؟ فالجمهور على أن الأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام فقط. مفهوم هذا؟ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقالوا بأن الأضحية والذبح إنما يكون على بهيمة الأنعام، الإبل البقر الغنم، ثم اختلف أيهما الأفضل على ما سيأتي إن شاء الله. مالك له قول، الجمهور له قول، لكن اتفقوا على إيه؟ يعني أقصد الجمهور على أن بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم فقط، لا يدخل فيها غيرهم. يعني ينفع أضحي بغزال مثلا؟ يقول لك لا. مفهوم هذا الكلام؟ ينفع أجيب نعامة وأذبحها؟ طب أجيب ديك رومي مثلا كبير، ها، يعمل له مثلا بتاع 40 كيلو ديك رومي 40 كيلو وهذبح وأضحي بيه، ينفع؟ الجمهور يقول لك لا. ابن حزم يقول لك آه، يجوز أن يذبح بكل ذوات أربع من حيوان وبكل ذات رجلين من وبكل طائر يذبح هذا. ليه؟ لأنه لا دليل على أمر الحصر في بهيمة الأنعام. ما الدليل على ذلك؟ فقالوا الدليل على ذلك أن الله عز وجل قال وليذكروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام. فقال ابن حزم فإنه قد ثبت عن بلال رضي الله عنه، وأنا قد قلت عن أنس لكن هذا غير صحيح، لا يصح، ليس عن أنس، إنما الأثر عن بلال، وأيضا ثبت عن ابن عباس، ثبت عن ابن عباس هذا، وكلا الأثرين صحيحين. عن بلال قال ما أبالي أن أضحي ولو بديك، أنا ما أبالي أن أضحي حتى بإيه؟ حتى بديك، لأنه يسقط أيضا يندرج أيضا تحت إيه؟ تحت أمر الأضحية. وأيضا هذا ثابت عن ابن عباس. إذن الصحابة منهم من ضحى في البقر بالبقر، ومنهم من ضحى بالنوق على ما سيأتي في الاشتراك، ومنهم أيضا من أجاز الأضحية بغير إيه؟ بغير ذلك. حينما قال يقول بلال لا أبالي أن أضحي ولو بديك، معنى ذلك أنه لا أبالي أن أضحي بإيه؟ بأي شيء. مفهوم هذا الكلام؟ ولا يعلم منكر على بلال ولا على ابن عباس في هذا الباب. مفهوم هذا الكلام؟ إن قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى بكبشين أملحين أقرنين، واضح؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، فيقال والنبي عليه الصلاة والسلام لم يضحي بغيرهما، فهل يقتصر عليهما؟ مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى بكبشين، والصحابة قد ضحوا بالبقر وقد ضحوا بالنوق، وبلال قال هذا أيضا، بلال قال ما أبالي، الحديث الذي سكته، وكذا أيضا ثابت عن ابن عباس. إذن الصحابة اختلفوا في إيه؟ في هذا، فهذا يجيز ذاك ففعله، وهذا يجيز ذاك ففعله. إن قال قائل مثلا إن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالبقر، يقال نعم ضحى بالبقر، هذا في صحيح مسلم، لكن ليس معنى قول جابر قول عائشة ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر معنى ذلك أنه ضحى أي في الأضحية. لا، شيخ ابن عثيمين رحمه الله لما شرح هذا الحديث ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر، يعني ذبح البقر الذي هو الهدي، الذي هو الهدي في ضحى، لأنها تسمى الأضحية أضحية لأنها تذبح ضحى في الضحوة. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا ثابت عن بلال وهذا ثابت عن ابن عباس، ولا يستطاع إنكار. مفهوم هذا؟ فالمسألة هذه في مسألة الاقتصار على بهيمة الأنعام هذه تحتاج إليه إلى نص قاطع عليه إجماع الصحابة في هذا الباب، والباب ليس فيه إجماع الصحابة، فهذا شرط مختلف فيه. الشرط الثاني ألا وهو الشرط الرابع ألا وهو أن تكون مسنة، أي من الغنم ما له 8 أشهر كما قال النووي، أو ما له سنة وهو يمضي في الثانية، ومن البقر ما له 2 سنين ويمضي في الثالثة، ومن الإبل ما له 5 سنين ويمضي في السادسة، هذه تسمى بالمسنة. وابن حزم نقل عن أئمة اللغة كالأصمعي والخليل بن أحمد وغيرهم، وقال ولا يعلم لهؤلاء الأئمة مخالف في اللغة على أن الجزع تطلق الجزع على الغنم والبقر والإبل على هذه السنين. يعني ما هي الجزعة في الغنم؟ أي ما لها سنة وتمضي في الثانية. ما هي الجزعة في البقرة؟ ما في السنة الثانية وتمضي في الثالثة. ما هي الجزعة في الناقة؟ ما لها 5 سنين وتمضي في السادسة. خلاص كده، أنا بقول لك ليه المعلومة دي؟ لأنها أحتاجها. مفهوم هذا؟ خليها بس في ذهنك عشان أنجلها، إن الجزعة لا تقتصر في الشياه، إنما هي في الشاه والبقر والغنم والنوق. الجمهور على أنك لا تذبح إلا مسنة. يعني مثلا أنا شفت بقرة مثلا، وليكن بقرة سمينة جميلة يعني حلوة كده، عندها مثلا سنة، أحسن من بقرة عندها 2، أشتري مسنتين ولا أشتري مسنة؟ ها؟ هشتري مسنة. ليه؟ لأن أنا شايفها أحلى وأفضل. خلاص كده؟ لكن لو عند الجمهور يقول لك لا، لأن البقر لابد أن تكون مسنة، يعني عندها 2 وتمشي في الثالثة، أما دي عندها 1.5 سنة 2.25 سنة ما ينفعش، لا يصح. خلاص لاشتراط الإيه؟ السن. طب مثلا لو شفت جمل، الجمل ده عنده 2، وجمل حلو كده وسمين وكويس، مفهوم؟ ينفع تشتريه وتضحي بيه؟ على قول الجمهور جماهير أهل العلم لا. ليه؟ لأن لابد أن تكون مسنة من 5 سنين وانت طالع كده 6 سنين، لكن أقل من ذلك لا، ما ينفعش. مفهوم هذا؟ طب لو شفت شاة مثلا عندها 2.5 سنين وشاة كويسة حلوة سمينة كده ولحمها نظيف، مفهوم هذا؟ ينفع أشتريها ولا أشتري الشاة عندها سنة أو سنة وأكثر؟ على قول الجمهور لو على قول الجمهور إيه؟ لا يصح أن تشتري سنتين ونصف، لكن لازم تشتري إيه؟ سنة أو سنة ونصف إلى سنتين، مفهوم ليه؟ للحديث لا تذبحوا إلا مسن. لكن هذا الحديث وقع فيه خلاف بين أهل العلم، هل الحديث يصح أم لا يصح؟ هذا الحديث صحيح مسلم، ولكن هذا ممن انتقده، ممن انتقد على الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فالإمام مسلم قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا أبو الزبير، قال عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسلم. يبقى الحديث ده إيه؟ أحمد بن يونس، ها؟ مسلم بيقول حدثنا أحمد بن يونس، خلاص؟ قال حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، حدثنا أبو الزبير عن جابر. الشاهد هنا إيه؟ فين العلة؟ قال لك العلة هنا أبو الزبير عن جابر. طب إيه المشكلة؟ قال لك أبو الزبير كان من طبقة المدلسين، والمدلس لا يصح أن يقول عن، إنما يصح أن لابد أن يحدث بأي صيغة من صيغ التحمل، أخبرنا، أنبأنا، حدثنا، فهم، لكن ما يقولش عن. واضح؟ لو قلت عن مش هقبل كلامك إلا بشرط. إيه هو؟ قال لك لو شفت شاهد للحديث ده أو متابع للحديث ده، يعني ممكن يكون مثلا أبو الزبير في رواية تانية قال حدثنا جابر، أخبرنا جابر، خلاص يقبل الحديث، لأنه في المتابعة أو في شاهد آخر قال إيه؟ صرح بالتحديث. لكن الحديث ده ملوش إيه؟ ليس له متابعة، متابع ولا شاهد، إلا رواية عند سعيد بن منصور وبرضه عن، مفهوم هذا؟ إذن لا يصح إيه؟ لا تصح هذه الرواية من جهة قوانين الحديث، كما يذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لأن الشيخ الألباني قد صحح الحديث قبل ذلك، ولكن بعد ذلك رجع إلى تضعيفه، وذكر هذا في السلسلة الضعيفة، وضع الحديث ده في السلسلة الضعيفة اللي هو صحيح مسلم. طب إيه العلة؟ قال لك أولا أبو الزبير ما يقولش عنه، فده مدلس، خلاص كده. النووي في أول المقدمة بتاعت مسلم قال عن أبو الزبير عن جابر، قال إنما يحمل هذا على الاتصال، يحمل عليه على الاتصال. الشيخ الألباني قال لا، هذا لا يمضي على قوانين أصول الحديث، احنا عندنا قوانين بنمشي إيه؟ بنمشي عليها، أصول ماشيين عليها، من ضمن هذه الأصول ألا يقول المدلس عنه، وأنا ماشي على هذه الأصول، ليس هناك شاهد، ليس هناك متابع، إذن أجزم بأن هذا الحديث إيه؟ أجزم بأن هذا الحديث ضعيف. الحاجة الثانية إن أبا الزبير ممكن يقول عن وتقبل الحديث في حالة واحدة فقط، إذا كان الذي يحدث عن أبي الزبير الليث بن سعد. لو الرواية كده، مسلم قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا الليث، قال حدثنا أبو الزبير عن جابر، خذ الحديث، مفهوم هذا الكلام؟ طب ليه؟ قال لك لأن في قصة ذكرها الذهبي وذكرها الدارقطني وذكرها الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، وكل يذكر مسألة أبو الزبير عن جابر يجيب لك القصة دي، أن الليث بن سعد قال أراني أبو الزبير صحيفته عن جابر، أعطاني الصحيفة، قال له ده اللي أنا بحدثه عن إيه؟ اللي أنا بقول فيه عن جابر، كل ما قلت عن جابر فيه فهو متصل إليه، خلاف ذلك ليس متصل إليه. يبقى أدى الليث بن سعد إيه؟ الصحيفة اللي قال له فيها كل ما قلته هنا في هذه الصحيفة عن جابر فهو متصل إليه، بخلاف ذلك لا. يبقى لو السند أي سند عن أبي الزبير عن جابر، أنا بشوف فيه، ببص عن قبل مين اللي قبل أبي الزبير، مين اللي حدثه، طب الحديث ده اللي حدث بيه زهير، صحيح كده؟ يبقى طالما اللي حدث بيه زهير عن أبي الزبير عن جابر ما ينفعش، لكن لو كان اللي بيحدث بيه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، يبقى مرر الحديث. ليه؟ لما ذكرنا واضح الكلام؟ لما اختص به خصيصة لمن؟ لليث بن سعد. حتى الدرقطني يبين الكلام ده، حتى الذهبي في هذه المسألة عند الترجمة يبين إيه؟ يبين هذا الكلام. حديث لا تذبحوا إلا مسنة، ليس فيه الليث بن سعد عن أبي الزبير، إنما فيه زهير عن أبي الزبير عن جابر، فلا يمضي على قوانين إيه؟ على قوانين أهل الحديث هنا. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك لا يشترط السن لهذا لضعف إيه؟ لضعف الحديث هنا، لا تذبحوا إلا مسنة، إذا لا يشترط إيه؟ لا يشترط فيه السن. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة وهو أيضا أبو بردة قال يا رسول الله إني عندي جزعة من الضأن، إن عندي إيه؟ الجزعة من الضأن. قوله هنا الجزعة من الضأن يبقى قيد الجزعة بإيه؟ بالضأن. خد بالك، لو كانت كلمة الجزعة مقيدة فقط بالضأن، يعني معروف الجزعة إنما يكون في الضأن فقط، لما قال له عندي جزعة من الضأن، إنما يقول عندي جزعة، فيفهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني الجزعة من الضأن. لكن الجزعة في اللغة من الضأن ما له سنة، واضح، من الماعز والشياه ويمضي في الثانية، ومن البقر ما له سنتان ويمضي في الثالثة، ومن النوق ما له 5 سنين ويمضي في السادس، كل هذا يشمل اسم ايه؟ اسم الجزعة. لكن قيد هنا بايه؟ عندي جزعة من الضأن، حتى يبين له ان الجزعة هذه ايه؟ هي من الضأن فقط. أذبحها يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك. خد بالك، لو صححنا حديث لا تذبحوا إلا مسنة لكان هذا الحديث ناسخ له. تاني، لو كنا بأن حديث لا تذبحوا إلا مسنة صحيح لا مرية فيه، ماشي، أحمد بن يونس عن الليث عن أبي الزبير عن جابر، لو هنمشي كده يعني السند مش كده، لكن السند لو هنقول كده، وحديث إني عندي جزعة من الضأن فقال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، يبقى صارت الجزعة اللي هي الشاه سنة لسنتين، البقر سنتين لثلاثة، الناق من 5 سنين لستة، يبقى هذه الجزعة فقط خاصة بمين؟ بأبي بردة، وأما غير أبي بردة لا يندرج في إيه؟ لا يندرج في هذا. إذن غير أبي بردة لا يصح أن يذبح بإيه؟ أن يذبح بالجزعة. إذن لو قلنا بهذا الحديث إذن اشتراط السن غير صحيح. مفهوم ولا مرة ثالثة؟ ها؟ بيقول قد يكون التخصيص بالضأن. ذكرت لك في أول المحاضرة حينما قلت لك قال الأصمعي، وهذا نقله ابن حزم شيخ ابن عثيمين، يقول ابن حزم حجة في اللغة، نقل الأصمعي والخليل بن أحمد والاثنين دول حسبك بهم وأبو القعيس وغيرهم بأن الجزعة تشمل الضأن ما له سنة إلى سنتين، ومن البقر ما له سنتين ويمضي في الثالثة، ومن الإبل ما له 5 ويمضي في الثالثة، كل ده يقع تحت اسم الجزعة. لو كانت الجزعة في الضأن فقط لكان أبو بردة يقول عندي جزعة يا رسول الله وما يقول من الضأن، لأن لو كانت الجزعة تشمل للضأن فقط كان يكون عنده جزعة، فيفهم عليه الصلاة والسلام أنه يقصد إيه؟ الضأن، لأن الجزعة لا تشمل إلا الضأن فقط. لكن لما قال عندي جزعة من الضأن فقيد بالضأن حتى يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنها التي عندي إيه؟ من الضأن، ليس من البقر وليس من الجمال. فلو قلنا بحديث لا تذبحوا إلا مسنة صحيحا لكان هذا الحديث ناسخا إيه؟ له، لأنه قال ولا تجزئ عن أحد بعدك، لن تجزع عن احد ايه بعدك، فصار خاص بمين؟ بابي بردة، خاص له ان يذبح ايه؟ جزع. ولن تجزع عن احد بعدك يعني لا يصح ايه؟ ان يحدد احد في امر ايه؟ في امر الجزع، انما الامر على الاطلاق. واضح هذا؟ اذا امر السن، اذا عندنا كم شرط؟ 4. الشرط الاول الوقت، مفهوم ماذا؟ لا يصح قبل الصلاة وإنما بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق. الشرط الثاني السلام من العيوب، ده كلاهما متفق عليهما. الشرط الثالث من بهيمة الأنعام، وذكرنا أن كلام أم حزم أيضا ذكر عن بلال وعن ابن عباس أنه يجوز أن يضحي به بأي شيء. فهم؟ يعني أنت مثلا لو عندك دكرين بط ولا حاجة أو دكرين وز عندك فوق السطح ولا حاجة مثلا هضحي به. مفهوم هذا؟ تصح هذه الأضحية؟ بلال صحابي ابن عباس صحابي يجيزاني إيه؟ يجيزاني هذا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب المسألة الخامسة عشر، الاشتراك في الأضحية إنما يكون بسبعة في البقرة أو عشرة في الإبل كما في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي من حديث أنس قال كان الصحابة يشتركون في البقرة سبعا وفي الإبل عشرة. وفي الإبل إيه؟ عشرة. إذن قيد هنا الأمر بسبعة وبالإبل بإيه؟ وفي الإبل بعشرة. مفهوم؟ إذن يجوز مثلا أن أوكل بعض الناس يقول أنت يا فلان والله إحنا مثلا سبعة وأنت سنوكلك أن تشتري إيه؟ أن تشتري أنت البقرة ماشي وتذبحها لنا وترسي إلينا باللحم أو بعشرة في الناقة. هل يجوز الزيادة عن ذلك؟ مفهوم؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. ابن حزم يجيز أكثر من ذلك على الإطلاق، ممكن يخش فيه 20-30-40 أي حد. ابن حزم يجيز على الإطلاق إذ ليس هناك دليل بإيه؟ إذ ليس هناك دليل بالنهي عن الزيادة. ولكن يجاب عن ابن حزم أن عندنا فعل من؟ فعل الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام أنه يقتصر على إيه؟ يقتصر على ذلك، على السبع والعشر. مفهوم هذا الكلام؟ ولم يقل أحد من الصحابة على الإطلاق، حتى لم يفعل من الصحابة الأمر على الإطلاق، إنما قيدوها بسبعة وقيدوها بإيه؟ وقيدوها بعشرة. ومن هنا لا يصح أمر السك، لأن موضوع السك هذا قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا. قد يكون صحيحا إذا كان السك بين سبعة وبين عشرة. مفهوم هذا؟ سبعة وعشرة ويعطلوا إيه كل واحد السك بتاعه. مفهوم؟ بعد كده يوزع عليه اللحم ويكون هو وكيلا، هذا جائز. أما الصك الذي يمضي في هذه الأيام وغالبا إنما يكون من البنوك، مفهوم؟ الصك الذي يمضي في هذه الأيام على الإطلاق يقول لك ادفع مش عارف 500 جنيه 900 جنيه واشترك وابعت لحمة للفقير. طب كم واحد هيشترك فيها؟ آلاف. مش نتكلم في سبعة ولا عشر، نتكلم في آلاف. مفهوم هذا؟ إذن الأمر هنا على إيه؟ على إطلاقه. أين العدد المقيد الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم؟ ليس هناك موجود من هذا. مفهوم هذا الكلام؟ والبدعة ما قال الشافعي كما ذكرها عنه الإمام البيهقي، قال كل ما لم يكن على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم وفعل بعده. وفعل إيه؟ وفعل بعده. مفهوم هذا؟ إذن ما أجمع عليه الصحابة لا يصح أن يكون إيه؟ أن يكون هناك شذوذ بعدهم. أما إذا اختلف الصحابة واضح في هذه المسألة فالمرد إلى الكتاب والمرد إلى السنة. فأمر السكوك هذه على إطلاقها هكذا ادفع كذا ولك صك، هذا الأمر إيه؟ هذا الأمر على عشوائه غير صحيح. المسألة السابعة عشر، نعم تفضل. نعم سامع. الصك الذي في مكة أخي الكريم في الهدي ليس في الأضاحي. الصك الذي في مكة في الهدي ليس في الأضاحي. كلامنا في الأضاحي ولا في الهدي؟ في الأضاحي. الهدي فيه اشتراك؟ رجل قارن عليه هدي، رجل متمتع عليه هدي، فيدفع لهم المال وهم يذبحوا عنه، وهذه وكالة صحيحة. إنما نتكلم عن الاشتراك في الأضاحي. واضح أخي الكريم؟ لو كل ايه؟ ما هو اذا كان الاشتراك في سبعة او في عشرة، في بقرة او في ناقة، اذا كان الاشتراك في سبعة او في عشرة على ما مضى عليه الصحابة. اما في الزيادة على الاطلاق هكذا كما يحدث الان هذا غير صحيح، وان كان مذهب ابن حزم لكن هذا غير صحيح لانه خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. واضح؟ اي الاضاحي افضل؟ نعم نعم. كنت شغال في مكة في السنة اللي فاتت ايه؟ في مجال الذبح. ها سكوك الأذن على الإطلاق، بسأل على الإطلاق. أقصد مثلا، أقصد ما هو ممكن يكون صق صحيح، يعني أنا مثلا سأعطيك مثلا 500 ريال وأنت تذبح لي شاة، طب هذا لا أتكلم فيه. أنت بتتكلم في غير موطن النزاع، وهو يتكلم في غير موطن النزاع، أنا بتكلم في حاجة تانية خالص. أنا أتكلم عن الاشتراك، السكوك الموجودة الآن على الإطلاق، ادفع 500 جنيه مثلا أو 900 جنيه وتشترك مثلا مش عارف في بقرة أو في أبقار أو في جاموس. الساقي لكن الذي غنم وعلى الفرد فقط. طيب لا أتكلم في هذا، إنما أتكلم في الاشتراك على الإطلاق هكذا، ممكن يشترك في البقرة 30-40. مفهوم هذا؟ هذا الذي أتكلم فيه، وإن أجازه ابن حزم فهو غير صحيح أيضا. أي الأضاحي أفضل؟ ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن أفضل الأضاحي الكباش. مفهوم هذا؟ أفضل الأضاحي إيه؟ الكباش. وذهب الجمهور إلى أن أفضل الأضاحي بالترتيب هكذا: الإبل، البقر بأجناسها تشمل الجاموس وغيره، والغنم. وذهب أبو محمد ابن حزم، وهذا ما يرجعه الشيخ ابن عثيمين، إلى أن الأفضل أنفسها عند أهلها، يعني شوفوا اللي بيحبوه إيه. الإمام مالك احتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح ضحى بكبشين أقرنين موجوئين، موجوئين يعني مخصيين، هذا ليس عيب، واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بهم. ولكن يجاب عن هذا أنه ليس معنى هذا أنه ينفي غيرهما. مفهوم هذا؟ ليس معنى هذا أنه ينفي غيرهما. ولكن أيضا الجمهور احتجوا بالحديث الذي رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث أبي هريرة. شوف احتجوا بإيه بقى؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جاء في الساعة الأولى من يوم الجمعة فكأنما تقرب ببدنه، صح كده؟ ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما تقرب ببقرة، يبقى الأفضل إيه؟ البدنة. الساعة الثانية إحنا بننزل أهو البقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما تقرب بكبشة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما تقرب إيه؟ بدجاجة. واضح. لذلك ابن حزم قال لهم لو احتججتم بهذا الحديث فاحتجوا أيضا بأن الذبح الأضحية يكون أيضا قد يكون بإيه؟ بدجاجة. ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما تقرب ببيضة، فهل يقال لابن حزم إذن أيضا قل بالبيضة؟ قل لا، يقول لك لا، لأنه ليس أحد من الصحابة قال ذلك. مفهوم هذا؟ فاشترطوا الإيه؟ الترتيب ده، مفهوم؟ البدنة، البقرة، الغنم إلى آخره. لكن أنت عندك حديث أبو هريرة، وهذا الحديث عند ابن ماجة والترمذي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله أي الأضاحي أفضل؟ شوف السؤال أهو، شوف السؤال شرط في نفس المسألة: أي الأضاحي أفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. أغلاها إيه؟ ثمنا وأنفسها عند أهلها، هذا أفضل الأضاحي. يعني إيه أنفسها عند أهلها؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام أحال في الأفضلية إلى العرف. يعني مثلا انتوا هنا مثلا في اوسيم مثلا، الافضل عندكم لحم ايه؟ ها، الاغلب ها. طيب بيقول الاغلب عندهم البقر او الجاموس، اذا هذا ايه؟ انفسه عند اهله. اذا انا مثلا اريد ان اذبح، فلا اذبح مثلا كباش او اذبح شاه حتى لا اطعم الناس ما لا يحبونه. مفهوم هذا الكلام؟ هو هذا اللحم ليس نفيس عندهم، أنا ذبحت مثلا شاء أقول له خذ يا فلان، وفلان هذا لا يحب هذا، إذا أذبح ما يحبونه. مثلا في مش عارف في ناهية بيحبوا الجمال، واضح؟ فأنا أذبح عندهم إيه؟ الجمال. في مكان آخر يحب مثلا الكباش، إذا أذبح الكباش عندهم. في مكان آخر يحب الجمال أو الجاموس، لا يحبون لحم البقر لكن يحبون لحم إيه؟ الجاموس. هذا أفضل طبعا على كلام ابن حزم بقى، ايه كل بيحب الفراخ والديك الرومي فاهمني؟ فانت مثلا لو معكش مثلا تعرف تضحي بكبش ولا حاجه, وتعرف مثلا تشتري لك مثلا تجيب لك رقبه وزه من فوق السطح بتاعك ولا حاجه, خير, يبقى ضحيت اهو, مفهوم؟ وليك سلف, ادي بلال وادي ابن عباس, ها تفرقها ازاي؟ تفرقها ايه المشكله يعني؟ تعزم بعض الناس وتاكلهم فيه, تاكلهم له, تبقى اسمك برضه ضحيه, فاطعموا البائس الفقير, خلاص. ممكن تطعم بعض الناس, تعالى يا فلان, تعالى يا فلان, تعالى يا فلان, وانا عازمكم, ويطعمهم. يجي تجيب رقبتين وزه ولا رقبتين بطه ولا حاجه, او ديوك من اللي عندكم فيه اللي انت حابب تربيهم بقالك سنين ده, فاهم؟ وتعزم بعض الاخوه المساكين الفقراء, وتعالوا يا اخواننا كل. ضحيت ولا لا؟ اضحي. ولك سلف فيها ولا لا؟ لك سلف فيها, ادي بلال وادي ابن عباس, مفهوم هذا الكلام؟ فاي الاضاحي افضل؟ هو ايه؟ اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. واضح هذا الكلام؟ لا يجوز بيع جلد الاضاحي, لا يجوز بيع جلد الاضاحي, ولا يجوز بيع شيء من الاضحيه, كما انه لا يجوز ان يعطى اجره الجزار لحما من الاضحيه. اما لا يجوز بيع جلد الاضحيه فهذا حديث عن النبي عليه السلام رواه الحاكم وصححه الشيخ الالباني في السلسله الصحيح, ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من باع جلد اضحيته فلا اضحيه له. شوف الله العقوبه, ملوش اجر الاضحيه. ان شاء الله لو كان بيتبع 10 جمال و10 من البقر و10 من الجاموس ملوش اجر الاضحيه. ليه؟ لانه باع الايه؟ الجلد بتاعه. ولكن يتصدق, يتصدق بها. اذا من باع جلد اضحيته فلا اضحيه له. وايضا الحديث الذي رواه البخاري من حديث علي بن ابي طالب ان النبي عليه الصلاه والسلام مبينا انه لا يجوز ان تعطي الجزار الا الاجر له لحم. فقال عليه الصلاه والسلام لعلي بن ابي طالب, قال: لا تعطي الجازر شيئا وانما نعطيه من عندنا. فقال العلماء: اي لا تعطي الجازر, اي الجزار, او يسمى بالقصاب, القصاب اللي هو الجزار يعني, مش القصاب بتاع القصب, لا, القصاب اللي هو ايه؟ الجزار. لا تعطي الجازر شيئا انما نعطيه من عندنا. لا تعطيه شيئا اي لا تعطيه اجرته لحما, مفهوم هذا؟ لان معنى كده ان انت قد تكون يعني في مساواه البيع. لا تعطيه شيئا وانما نعطيه من عندنا, يعني اذا كان القصاب هذا الجزار هذا فقيرا, اعلم انه فقير, واضح, فانا اعطيه بعد اجرته من جمله الفقراء. انا عارف ان الجزار ده مثلا فقير, مش من جمله الجزارين يعني اللي هم الاغنياء يعني, لا, ده واحد شغلته كده بيشتغلها, بياكل عيش ولا اي حاجه في ايه, فيعمل الاضاحي دي. ماشي في الشارع يقول لك جزار نظيف, جزار نظيف, وهو لا نظيف ولا حاجه, بس اي حاجه خلاص, جزار نظيف, تعالى يا ابن البحدله اللي مش عارف, مش شغلته, بس هو بياكل لقمة عيش ولا حاجه, فانت عارف انه فقير, فبتروح مديله ايه؟ اجرته و اللحم معاه, مفهوم هذا؟ لكن لا يجوز ان تعطيه ايه؟ الاجره لحما. في سؤال فيما مضى؟ وايضا الامساك عن الشعر والاظفار ليس على الاستحباب, انما هو على الوجوب, انما هو على الوجوب. وهناك خطا يفعله كثير من الناس, كثير من الناس يظن انه اذا دخل العشر كل الناس يمسكوا عن شعورهم وعن اظفارهم, يقول لك دخل العشر يقول لك خلاص انا مش هحلق شعري ولا اي شيء. طب ليه ما يقول لك دخل العشر؟ طب النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من شعره. اذا الحكم مقيد بمين؟ بمن اراد ان يضحي. الخطا الثاني ان بعض الناس يظن ان اهل بيتي الذي سيضحي كلهم ايضا يمسكون عن شعورهم واظفارهم, وهذا ايضا خطا. يعني اذا كان الاب هو الذي سيذبح يقول لك مثلا المراه تمسك عن هذا, الاولاد يمسكوا عن هذا, طب ليه العذاب ده؟ ها يعني مثلا الجد لو اراد ان يضحي يبقى اولاده لا ياخذون من شعورهم شيء, مفهوم؟ اولاد اولاده لانهم ايضا يسموا باولاد لا ياخذون ايضا من شعورهم شيء. هذا غلط, لان النبي عليه الصلاه والسلام انما قيد بايه؟ من اراد ان يضحي فقط, هذا هو الذي يمسك عن شعره. وهناك بدعه ايضا, بعض الناس يجي في الايام دي يقول لك انا هتشبه بالحجيج. طب هتعمل ايه حضرتك؟ هجيبها زيرو, هحلق شعري زيرو بالموس. ليه؟ عشان اتشبه بالحجيج وابقى معاهم كده. طب ما تقف بقى على البيت السطح واربي الناس بقى بالحجاره والجمرات, ها هين الجهل ده اللي احنا عايشين فيه ده. حاجة يعني الناس وما بتجيش إلا من المصريين، ما بتجيش إلا من عندنا من مصر، حاجة عجيبة غريبة. يروح عند الحلاق اه والله يعني بعض الناس يروح عند الحلاق يقول له هتالي بالموس، طب ليه؟ يقول لك عشان يتشبه بايه؟ بالحجيج يعني، مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم شيخ الإسلام تفضل. رجل سيضحي ولكنه في الجيش الآن، طيب ما السؤال يعني؟ هو مسألة أصلا حلق اللحية أصلا هذا حرام أصلا، إن هذا محرم أصلا، سواء كان في ضحية أو في غير ضحية هذا حرام أصلا، خلاص هو مضطر في هذا، اسم عليه هو مضطر في هذا. نعم يعني هو سيذبح مثلا، علم أمر الأضحية مثلا بغير بهيمة الأنعام وقد حلق قبل ذلك؟ لا، لأنه قبل ذلك ما كان عنده استطاعة فقد فعل ما أبيح له، ثم بعد ذلك له استطاعة، من عند ما يكون عنده استطاعة إذن فليمسك. شوف الحديث، إذا دخل العشر وأراد، إذن جعل الأمر مرد الإيه؟ الإرادة. ممكن أنا أول يوم أول يومين ما عندي إرادة، واضح؟ غير مستطيع، ثم في اليوم الثالث استطعت وأردت، إذن من هنا تمسك. وحينما حلقت مثلا أو أخذت من أزفاري أو من شعري فهذا مما أبيح لي، وما أبيح لي ما ترتب، ما ترتب عليه فلا شيء عليه. أنت تريد السؤال، أنت تريد أن تضحي. بيقول أنا أردت أن أضحي ولكن لا أدري هل سأجمع المال أم لا. إذن أنت الأصل عندك إيه؟ مشكوك فيه، صحيح؟ ما هو عندك عزيمة لكن أنت لا تعرف هل سأجمع المال أم لا. فالأصل براءة الذمة من التكليف، الأصل براءة الذمة من التكليف، والواجب لا يثبت بالاحتمال. نعم الجزار لا يأخذ أجرته لحم. ما احنا ذكرنا هذا الكلام، ذكرنا كنا يجوز أن يعطيه، أولا يعطيه الأجرة ثم بعد ذلك إن كان فقيرا، واضح؟ فيعطيه للآية سورة الحج. تقسيمة الأضحية، سؤال كويس، ليس هناك حد لتقسيمة الأضحية، الثلث الثلث الثلث، ليس هناك دليل على هذا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال ألا فكلوا ها وأطعموا وادخروا، كلوا وأطعموا وادخروا، إذا لم يقل الثلث كلوا وأطعموا الثلث وادخروا الثلث. الحديث ده الكلام ده أولا لا يصح. شوف لو أنت مثلا صاحب، لو أنك صاحب الأضحية عندك مثلا بقرة هتأكل الثلث، ثلث البقرة هتاكله أنت وعيالك ومش عارف مين والكلام ده كله، وهتدخر الثلث، فأنت إن شاء الله بالأضحية دي لمين؟ ها؟ مفهوم؟ يبقى أنت خدت الأضحية كلها، يبقى لا ما يصح هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال كله فأنا آكل، مفهوم؟ لكن لا يشترط الثلث، هتاكل تلت البقرة أو تلت الجمل؟ إيه كده؟ مفهوم؟ فأنا مو آكل، لكن ليس هناك شرط بالثلث، وادخر لكن ليس هناك شرط بادخار الثلث، مفهوم هذا الكلام؟ وأطعمه لكن ليس هناك أيضا شرط لهذا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال أكلوا وأطعمه وادخر، ليس هناك اشتراط في الثلث أو الثلث أو الثلث. زي الاشتراط في العقيقة، بعض الناس يشترط في العقيقة، اتصل بي بيقول لي بعض الإخوة أظن من هنا من. بيقول لا في العقيقة لا يكسر العظم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسر العظم العقيقة، يعني ادها له صحية كده، ها ده 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 جعان اصلا اللي عامل قال الكلمه دي، ده اصلا انسان يعني مفجوع، ده مش عايز يكسر الايه الحته ولا على حتتين ولا ثلاثه ولا خمسه، ده عايزها كده ايه يعني ياخد الفخده صاحيه كده،
يقول له ما تكسرش العظم. رواه مسلم. انا بقى مسلم، ها بيقول لك رواه مسلم انا مسلم، انا كذبت؟ فيقول ما تكسرش العظم. تقول له يا ابني ده مفجوع اللي قال لك كده. لا مفيش حاجه يكسر العظم ومقطع اللحم، ايه ايه المشكله يعني؟ مفيش حاجه خالص. ها في سؤال اتفضل. موضوع ما في دليل على السن، ما في شيء، ما في شيء، لا لا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. ممكن تذبح الجمل عنده سنتين، عنده ثلاث، عنده أربع، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. السن ليس عليه دليل صحيح. تفضل. إذا كان إيه؟ خلاص إذا كان من يصول الحال جزار زي الجزارين اللي يذبحوا دول، إذا لا يعطى. ربنا قال إيه؟ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لا يقال يمتع، ممكن يستثنى منه يعني إن أنا إذا كان مثلا يريدها أو اشتهاها، واضح، ممكن أعطيه لتأليف قلبه لشيء ما، لدعوة مثلا، فأنا أعطيه لأمر خارج. ممكن الرجل أريد أن أدعوه مثلا إلى الله عز وجل. نعم. لا الأمر إهداء إطعام، ما هو كده كده إهداء أو غيره هاكله برضه سيأكله. ها ما هو مش فقير بس مسكين. تعرف ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ هم بتقول لها ليه؟ طيب اسمع بقى. الفقير هو الذي لا يجد، ها؟ الذي لا يجد. المسكين الذي يجد ولكن لا يكفي. يعني شوف مثلا، فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فأما السفينة فكانت لمساكين، إذن الله عز وجل نسب السفينة إليهم وسماهم إيه؟ مساكين، يعني أصحاب باخرة، ها؟ ومساكين ليه؟ اللي خارج منها على قد الايه؟ على قد المصاريف. ممكن واحد يكون معاه عمرتين، فاهم؟ واللي خارج منها على قد الايه؟ على قد المصاريف، زي الايجار، الايجار المفتوح ده اللي عمله عبد الناصر، الايجار المفتوح ده اللي هو اشارات الساعه لخروج المهدي كده انت طالع، ده ايجار باطل باطل باطل. الراجل لغايه دلوقتي الشقه مثلا في الزمالك، الشقه دلوقتي مثلا تعمل لها بتاع 6 7 مليون جنيه، والراجل لسه بيديله في الشهر 20 جنيه. هيموت من الحصر. الشقه شوف تملك كام في الزمالك وعامله 7 مليون جنيه وبيديله 20 جنيه كل شهر. طب العقد ده، العقد ده باطل باطل لا يصح. فهمت المساله؟ يبقى اسمه ايه؟ واسمه عنده عماره فين؟ في الزمالك على النيل اهو، ومش لاقي ياكل، مسكين، صح كده؟ فالفقير الذي لا يجد، المسكين الذي يجد وقد لا يكفي. يعني ممكن أجزم أن 90% من البلدة مساكين. الموظف الذي يأخذ 3000 جنيه في الشهر مسكين، مسكين. شوف بقى الإيجار، شوف الفطور، شوف الغداء، شوف العشاء، شوف المدارس، شوف اللبس، شوف الأعياد، شوف مش عارف المصاريف، واو، مسكين. فهم هذا الكلام؟ فما تقولش ما يسور الحال، ما يسور الحال ايه؟ الله المستعان. يعني في سؤال؟ سؤال عجيب جدا بيجي لي، اتصل كتير من الاخوه يقول لك انا عندي كفاره مساكين، اطعم مين يا عم الشيخ؟ ما اعرفش مساكين. تقول يا ابن البلد مساكين اصلا، ما تعرفش مساكين ازاي يعني؟ ما تشوف الجيران، شوف الاصحاب، شوف بلد يا ابن مساكين. اتفضل. احنا ذكرنا مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه بانها فريضه على المستطيع فقط، وذكرنا مذهب الجمهور مالك والشافعي واحمد على انها سنه المستحبه على النبي عليه الصلاه والسلام. تفضل. كلوا واطعموا وادخروا، كلمه كلوا اذا جاءت فانما تكون للاباحه ليس للوجوب. تكون للوجوب على الكل وتكون للإباحة على الجزء. يعني مثلا عند علماء الأصول الأمر قد يكون واجبا على الكل وقد يكون مباحا على الجزء. دي مسألة يعني من دقائق علم الأصول في الأمر في الأحكام التكليفية. يعني مثلا إذا قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا فعل إيه؟ أمر، لكن الأمر ده على الكل مش الجزء. يعني مثلا أنت لو ما أكلت مطلقا تأثم، لأن هذا سيؤدي إلى ضرر عليك، إذن واجب عليك أن تأكل هنا. إذن الأمر هنا كان على الكل. لكن أنا أمامي مثلا صنفان من الأطعمة، سأكل هذا وسأترك هذا، مباح لي ولا لا؟ أو أنا لن أكل هذا الآن، هذا الصنف أنا لا أحبه لن أكله، أو هذا المشروب أنا لا أحبه لن أشربه، يباح لي ولا لا؟ يباح لي. لكن أن لا أكل على الإطلاق أنت تأثم هنا، لأن الأمر جاء أن تأكل على الكلية، أما الأكل أما الأمر على الجزئية فهو مباح. وضحت فرق بين الأمر الكلي والأمر الإيه؟ الجزء. يعني إذا جاء إنسان وقال لك الطعام مباح والشراب مباح وأنا سأعمل إضراب ومش هاكل أبدا ومش هنمشي هو يمشي، ها تقول له إيه؟ حرام إزاي؟ مش يقول لك الأكل مباح؟ شفت بقى؟ لأنه سيترتب عليه إيه؟ ضرر. إذن الأمر هنا في كله واشربه إنما هو على أمر على الكل، أما الإباحة فللجزء. لا أريد أن أكل هذا الصنف بعينه، لا أريد أن أشرب هذا الصنف بعينه، كمثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الضب إنه لا يفعل في قومي، في رواية إن نفسي تعافى ما بحبوش. بعض الناس مثلا تفضل يقول لك والله أنا لا أحبه، ما أكون له هكذا لا أحبه، نفسي تعافى، يقول لك يا أخ كل النفس الحلوة لها الجنة. طب أنا ما بحبوش، إيه النفس الحلوة لها الجنة؟ طب هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن نفسي تعافى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال نفسي تعافى إنه لا يفعل في قوم، يعني أنا عندي ما بيتعملش الأكل ده في بلدنا، يعني في قريتنا ما بيتعملش ده، فده أمر جديد علينا، مفهوم؟ ممكن يفعل عندكم فتأكلوه لا شيء في ذلك، فأنا لا أكله، يبقى صار إيه؟ مباح. هل النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه خلف أمره وكله؟ لا، لأن الأمر هنا على الجزئية، فالأمر بالجزئية للإباحة، أما الأمر على الكل للوجوب. واضح؟ فإذا تركت بالكلية تقع في الإثم، وإذا تركت الجزئية لا شيء عليك لأن هذا مباح. بالإيه؟ ما احنا كلمنا على أسئلة الأسهم دي في الجمعة، قلنا هذا ربا لا يختلف فيها اثنان، يعني اثنين لا يختلف فيها ان هذا ربا. نعم. هل يعطى ايه؟ هل يعطى اليهود والنصارى من الأضحية؟ لو قلت بأنها من باب الصدقة فإنما يعطى للتأليف، لتأليف القلوب، ولكن تأليف القلوب هذا إذا كان للإسلام صولة ولنا اليد العليا، واضح؟ فإنما نؤلف ايه؟ نؤلف قلوبهم. ولكن الآن الأمر يختلف، الأمر يختلف، والقرافي في المجلد الأول بيّن أن مسألة الأحكام بتختلف باختلاف العوائد، أن العوائد قد تختلف، العوائد اللي هي العادات يعني قد تختلف. الآن صارت المسألة عادية، يعني ممكن أعطيه مثلا شيء من اللحم لأنه إيه؟ أخويا في الوطن، مفهوم؟ هذا أخويا أنا أعطيه وأنا وهو يعطيني، وهذا لا شيء فيه، وأذهب عنده ويذهب إلي، وليس عندهم شيء فيه في هذه المسألة. يقول لك نتعايش، كلمة نتعايش تحتمل كلمة تحتمل باطل وتحتمل حق، فإذا أردت بأن نتعايش يعني أعلم أنه أعلم بعقيدتي أنه كافر، واضح، يهودي نصراني أي ملة غير من الإسلام، ولكن نتعايش يعني لا أبغي عليه ولا يظلمني ولا أظلمه، فإذا كان هذا المعنى فهو الصحيح. وأما نتعايش يعني هو على دين حق وأنا على دين حق والدنيا حلوة، مفهوم هذا الكلام؟ هذا كلام باطل، هذا معنى كلمة نتعايش، وهذا الذي يريد أن يقررها الجهل الأغمار في هذه الأيام، يقول لك نتعايش، ماذا تريد من كلمة نتعايش؟ لكلمة مجملة، فإن تقصد نتعايش يعني أنا اعتقادي أنه كافر وهو اعتقاده أنني كافر، لا أؤمن بالتثليث ولا أؤمن بأنه ابن الله ولا أؤمن بأنه هو الله، لا بروستانتي ولا رزوكس ولا الكاثوليك ولا الإنجلية ولا أؤمن بهذا أبدا، مفهوم؟ فهو أنا على عقيدته يكون إيه؟ أكون كافرا، وهو على عقيدته يكون ماذا؟ يكون عندي كافر. واضح هذا الكلام؟ فهو عندي كافرا، إذن لا أظلمه ولا أبغي عليه ولا أبغي عليه، وإن كان هناك حق له أنا أعطيه، مفهوم هذا الكلام؟ لكن إذا كان هذا المعنى فله ذلك. أما إذا كان المعنى نتعايش يعني الأمور لا شيء فيها، المسلم ونصراني ويهود كل هذه أديان من عند الله عز وجل، وربنا اللي بيحاسب عز وجل، وكلها أديان من عنده سبحانه وتعالى، وكتابهم صحيح وكتابكم صحيح وكتابكم صحيح، مفهوم؟ إذا كان على هذا الكلام وده اللي ماشيين فيه، لكن هذا كلام باطل. فكلمة نتعايش دي كلمة إيه؟ كلمة مجملة تحتمل الباطل وتحتمل إيه؟ وتحتمل الحق، مفهوم هذا؟ تفضل. سيأتي المال بعد أيام التشريق، بيقول أريد أن أضحي ولكن سيأتي المال بعد أيام التشريق، إذن ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، لأنه ليس هناك أضحية بعد أيام التشريق. إن تقترض مال وتعلم أن هناك مال سيأتي لك على اليقين، اكتب وصية واقترض، وإن كان يعني هذا يعني قد يكون تعنتا أو تضييق، ولكن إن أردت فاكتب وصية أن هناك مال سيأتي من فلان، واضح؟ إن مت فأعطوه إلى فلان. يقول هل تقدم الأضحية على العقيقة أم العقيقة على الأضحية؟ طب ولما؟ ولما السؤال؟ ولما لا تفعل الاثنين؟ ولا يصح إدخال النيتين في عمل واحد؟ يعني اجتمع مال وأنا علي عقيقة وعلي أضحية، فهل يقدم يعني الأضحية أم العقيقة؟ العبادة المرتبطة بالزمان والمكان تقدم، العبادات المرتبطة بالزمان والمكان تقدم، الزمان زمان أضحية فهي مقدمة على هذا، واضح؟ وواجبها يعني لو كنا بالسنية هي أمرها مضيق، أما العقيقة أمرها موسع، وإذا تعارض المضيق مع الموسع يقدم المضيق. أنت دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون صلاة جنازة وقد صلوا الظهر، وأنت ما دخلت وأنت ما صليت الظهر، هل تصلي الظهر أم تصلي الجنازة أولا؟ الفقيه يقول أصلي الجنازة أولا لأنها وقتها مضيق، أما الظهر وقته موسع، واضح هذا؟ طيب جزاكم الله خيرا ومعذرة اليوم، ولعل هذا